والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. قال رواه أحمد والبيهقي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالآداب، وهذا الحديث مما يتعلق بآداب السلام والتحية. وقد عرفنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا من حيث الابتداء، ولما كان ابتداء السلام سنة والرد واجب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا مر جماعة على جماعة فهل يسلم كلهم أو أنه يمكن أن يكتفى ببعضهم، وإذا سلم البعض فهل يلزم الجميع الرد أو يقتصر على بعضهم. هذا موضوع الحديث، والرواية ظاهرة حيث بينت أن السلام يمكن أن يقتصر فيه على البعض، وذلك لأن هذا الحكم سنة على الكفاية أو سنة كفاية، وأن الرد يمكن أن يقتصر به البعض، وذلك لأن الرد واجب كفاي، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولهذا قال الشارح وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة، أي يكفي إذا مروا أي بجماعة أن يسلم أحدهم، أو إذا مروا بشخص أن يسلم أحدهم. ويجزئ يعني وسلامه يجزئ عن الجماعة، يعني عن سائر الجماعة أو عن بقية الجماعة. ويجزئ عن الجماعة الذين سلم عليهم القوم أن يرد أحدهم، ورد أحدهم يجزئ عن الجماعة. قال رواه أحمد والبيهقي. يقول فيه أنه يجزئ تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء وردا، ابتداء وردا. قال النووي يستثنى من عموم ابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع أو كان في الخلاء أو في الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصليا. قال أو مؤذنا. قوله أو مصليا يعني إذا كان في هذه الأحوال فإنه لا يبتدأ بالسلام، وذلك لانشغاله بما هو أهم، ولأن ابتداءه بالسلام قد لا يمكنه من الرد والإجابة. وعلق المحقق على قوله أو مصليا، يعني فإن المصلي يمكن أن يلقى عليه السلام، لكن هل الأولى إذا عرفت أنه في صلاة فالأولى ألا تشغله بإلقاء السلام وتتركه يفرغ من صلاته ثم بعد ذلك تسلم عليه، لكن لو قدمت إليه ودخلت عنده ولم تشعر بأنه في صلاة وألقيت عليه السلام فله أن يرد عليك السلام بالإشارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذ كان القوم يسلمون عليه وهو في الصلاة فيرد عليهم السلام بالإشارة، يعني بأن يرفع يده مشيرا برد السلام حيث لا يتمكن من الرد بالقول لأنه في صلاة، ولو رد القول وهو في الصلاة لفعل شيئا خارجا من أعمال الصلاة ولأدى ذلك إلى بطلانها. قال أو مؤذنا، يعني إذا كان المؤذن يؤذن أيضا لا ينبغي أن يلقى عليه السلام حتى لا يضطر إلى أن يرد السلام فيزيد في الأذان. قال ما دام متلبسا، يعني ما دام كل واحد من هؤلاء المذكورين متلبسا بشيء مما ذكر. فبعض هؤلاء لأنه قد يضره رد السلام، وبعضهم لأنه مشغول بما هو أهم لذلك لا ينبغي أن يشغل بالسلام. قال إلا أن السلام على من كان في الحمام إنما كره، لأن الحمام ليس محلا لذكر الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا المكان مما نهي أن يذكر أو يدخل الإنسان فيه بشيء فيه ذكر لله. إنما كره إذا لم يكن عليه إزار وإلا فلا كراهة، يعني إذا كان الإنسان في المغتسل وقد ائتزر بإزار ومر به إنسان وألقى عليه السلام فله أن يرد السلام، أما إذا كان عاريا فلا يرد السلام. قال وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره، يعني إذا دخل الإنسان إلى المسجد ووجد الناس يستمعون الخطبة فلا ينبغي له أن يلقي السلام عليه. قال فيكره للأمر بالإنصاف، فلو سلم لم يجب الرد، أي لا يلزم القوم أن يردوا عليه يعني ظاهرا، لكن لو ردوا عليه في نفوسهم فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكلام أثناء الخطبة يحبط أجرها كما جاء في رواية من مس الحصى فقد لغى، أو إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. لهذا الوعيد يجب ترك السلام ابتداؤه ورده يعني أثناء الخطبة. قال وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأوامر بالإنصات، فلو سلم لم يجب الرد عليه عند من قال الإنصات واجب، ويجب عند من قال إنه سنة، لكن الرأي الراجح والأظهر أن الإنصات أمر واجب لورود النص الصريح بذلك. وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد، يعني لو قلنا بأن الرد سنة أو بأن الإنصات سنة فيكون الرد واجب، وهنا إذا تعارض الواجب مع السنة ماذا نقدم؟ نقدم الواجب. فعلى من يقول بأن الإنصات سنة يرى وجوب الرد، أما من قال إن الإنصات واجب فقد تعارض واجبان، ففي هذه الحالة إن أمكن أن يرد في نفسه فبها، وإلا فلا يلزمه الرد، لأنه لو رد السلام لأحبط جمعته، ولأنه جاء الأمر بالواجب وجاء النهي عن الكلام، وإذا تعارض الأمر والنهي ماذا يقدم؟ إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فلذلك الإنسان إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على إيه؟ على الأمر. ففي هذه الحال لأنه يمكن إرجاء رد السلام إلى أن ينتهي الإمام من خطبته فيرد عليه السلام، لكنه لا يمكنه أن يرد السلام ويتكلم فيحبط جمعته. واضح؟
سمحت.
نعم.
واحد نعم الله عليه هنا شغالين في الحرم طبعا مرتبطين مع بعض جميعا، فطبعا في واحد كل ما يقول السلام عليكم هو يجي لو يمكن يجي، فتحست ان انا ولست لابد، هو سيادتك يعني رايا هو ما راضي يقول ابدا، فطبعا انا بصراحه لله يعني عدم السلام طبعا اهم شيء، فطبعا انا مبدا على طول عشان مره كده يقول السلام عليكم ما فيش، فتحست يعني بقالي يومين خلاص رفضت منهم السلام عليكم ابدا بجد.
ما ينبغي لك.
تفضل.
لأن خيركم من يبدأ بالسلام،
نبدأ على طول،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال أطوعكم لله.
ها؟ أيوة ما أقول لك أنا على طول ما هو رضي أبدا مرة.
أنت أصلا بتسلم عليه لله ولا له؟ السلام شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام حسيت إنه هو متكبر شوية، فأنا عاوز أسيبه بقى هذا متكبر كده، ويعني السلام عليكم لأن قال مرة يقول عليكم السلام حتى يكملها، يعني هو بقولش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم يقول لك سلام وخلاص، عشان هو يبدأ تاني مرة سلام عليكم ويقول أبدا.
إن صح إذا أمكن دله على هذا الخير، لأن من يبدأ الإنسان بالسلام له 10 حسنات، ومن يرد السلام له حسنة واحد، فأنت لا تضيع على نفسك 10 الحسنات، ولا يعني يدخل الشيطان في نفسك ويحول بينك وبين هذا الثواب، فأنت أدم عليه السلام، فإنه إذا أحس بذلك قد يعني يرجع إلى نفسه، وقد يحس بأنه مقصر، وإذا جاءت الفرصة علمه ونبهه وقل له إن في السلام فضلا، وإن من كمال الإيمان وإن من علامات الإيمان إفشاء السلام، وأن البدء بالسلام سنة ورد السلام واجب، وأن هناك أحاديث كثيرة تقول في فضل من يبدأ بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم يعني على أمر إن فعلتموه تحاببتم؟ قيل ما هو يا رسول الله؟ قال أفشوا السلام بينكم، فإن إفشاء السلام من أسباب المودة ومن أسباب المحبة، بل إنه من أسباب الإيمان، بل إنه من أسباب دخول الجنة، كل هذا جاء في فضل السلام. وما ينبغي للإنسان حتى وإن رأى من أخيه تقصيرا يعني لا ينبغي له أن يترك الأمر المشروع في إلا إذا رأيت أن تركك له يوما أو يومين يعني يكون رادعا له ومعلما له ومنبها له من أجل أن يلتزم هذه السنة فلا بأس، لكن لا ينبغي أن تكون المقاطعة من أجل أنه ربما هو لا يكون عارفا بأحكام السلام وفضائل السلام وثواب السلام، فعلمه ونبهه فذلك خير إن شاء الله.
بارك الله.
وأنتم. قال وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد. وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحد الأولى ترك السلام عليه، يعني ما دام هو متلبسا بقراءة القرآن فإذا فرغ من قراءة القرآن تسلم عليه، فإن سلم كفاه الرد بالإشارة، يعني قاسوا ذلك على إيه؟ على المصلي كفاه الرد بالإشارة. وإن رد لفظا يعني وإن رد وقال عليكم السلام يقول استأنف الاستعاذة وقرأ. ومعنى استأنف الاستعاذة يعني إيه؟ يعني بدأ كأنه يريد أن يقرأ من جديد ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يستمر في قراءته لأنه قد قطعت عليه قراءته. فهذا ما يتعلق بقارئ القرآن. قال النووي فيه نظر يعني في هذا الكلام نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد. إذن المسألة فيها خلاف بين ما ذكره الواحدي وبين ما ذكره النووي، والظاهر والله أعلم هو قول الإمام النووي، لأن السلام على من يقرأ القرآن لا يشغله أو لا يقطع عليه أمرا هاما، بل يمكنه أن يرد السلام ويستأنف القراءة، لأن هذا من حق الداخل عليه أن يسلم، ومن حقه أن يرد عليه السلام، وقراءة القرآن لا تمنعه من ذلك. قال ويندب السلام على من دخل بيتا ليس فيه أحد، لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم. ويقول في هذه الحال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن كان في البيت ملائكة فقد سلم عليهم. قال وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة. ونحن قلنا قوله في الأدب المفرد هذا طبعا كتاب ألفه الإمام البخاري غير كتاب الصحيح، واسمه الأدب المفرد، وإنما سمي بالأدب المفرد يعني هو البخاري أراد أن يسميه كتاب الأدب، جمع كل الأحاديث المتعلقة بأحكام الآداب وأفرد فيها كتابا، لكنه لم يجعله على شرطه، يعني لم يشترط فيه إخراج الصحيح فقط، وإنما اشتهر بين الناس بالأدب المفرد، وسماه الإمام البخاري الأدب المفرد حتى لا يلتبس بكتاب الأدب الموجود في الصحيح، لأن كتاب البخاري صحيح الإمام البخاري الجامع الصحيح للإمام البخاري من ضمن كتبه ومن ضمن أبوابه كتاب الأدب، فحتى لا يلتبس ولا يقال أخرجه البخاري في الأدب فلا يدرى في أي الأدبين، في الأدب المفرد أو في الأدب المتضمن للصحيح، ميزوا ذلك بقولهم الأدب المفرد. قال وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن شيبة، هكذا في عندكم زيادة ابن أبي ها اليوم في نسختنا في نقص،
ابن أبي شيبة
وابن أبي شيبة، والمراد به أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف ها، وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال وأخرج الطبراني عن ابن عباس نحوه. فإن ظن المار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك ظنه ويسلم، فلعل ظنه يخطئ. فإن ظن المار يعني أن الإنسان يعني الذي يلزمه أن يبدأ بالسلام، وهذا ليس خاصا بالمار وإنما كل من طلب منه أن يبدأ بالسلام، فإن ظن المار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك ظنه ويسلم فلعل ظنه يخطئ، فإنه إن لم يرد عليه سلامه، أو فإنه إن لم يرد يعني القاعد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ردت عليه الملائكة كما ورد ذلك. وأما من قال لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه لأنه يكون سببا لتأثيم الآخر فهو كلام غير صحيح، لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا. ذكر معناه النووي. وقال ابن دقيق العيد لا ينبغي أن يسلم عليه لأن توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه، لكن هذا القول ما دام في مقابل النص فإنه إيه؟ لا يعمل به. ابن دقيق العيد أين يقول مثل هذا الكلام؟ ما مر معنا؟ ابن دقيق العيد له كتاب مشهور في أحاديث الأحكام، وهو شرح لعمدة الأحكام، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، شرحه ابن دقيق العيد في كتاب سماه إحكام الأحكام، وحش عليه الأمير الصنعاني في حاشية سماها العمدة أو سماها العدة، العدة حاشية الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام، وهذا هو محل ذكري هذا الكلام. قال وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا، فإن قيل هل يحسن أن يقول رد السلام فإنه واجب؟ قيل نعم، فإن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب. إيش عندكم العبارة؟
لم يجب حسن.
قال وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا، فإن قيل هل يحسن أن يقول رد السلام فإنه واجب أو فهل يحسن أن يقول رد السلام فإنه واجب، يعني إذا سلم عليه وامتنع عن رد السلام أو لم يرد السلام يقول له إيه؟ رد السلام، فإن رد السلام إيه؟ واجب، أي ينبغي له أن ينبهه ويخبره بأن يرد السلام لأنه تعين عليه وأصبح واجبا في حقه، فإن لم يفعله فإنه يأثم. قيل له رد السلام فإنه واجب، قيل نعم، يعني يحسن أن يقول له ذلك، فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب، يعني أن ينبهه إليه، فإن لم يجب حسن أن يحلله من حق الرد. ومعنى حسن أن يحلله من حق الرد يعني يقول له سامحك الله أو سامحتك إذ لم ترد حتى لا يتأثم، حتى إيه؟ لا يتأثم بتركه فعل الواجب. ثم قال وعنه يعني وعن أبيه وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام.
وعن علي
الحديث اللي قبله من عن من طيب وعنه أحسنت. احنا عندنا في النص وعنه وفي الشرح وعن ابي هريرة. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. رواه او اخرجه الامام مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها بعض الفقهاء وبعض العلماء، وقالوا إن هذا ربما يتعارض مع ما ظاهره أن الإسلام دين السلام ودين السماحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على إفشاء السلام على من نعرف وعلى من لا نعرف، وظاهر هذا أننا نلقى السلام على اليهود والنصارى، ولا تعارض بين الروايتين، يعني إذا كنا نعرفهم أو كان لهم من اللباس والزي ما يميزهم فنحن لا نلقي عليهم السلام، وذلك لأن إعطاءهم الذمة وإعطاءهم حق الحياة والمعيشة في المجتمع الإسلامي إنما هو حق مؤقت حتى يشعروا بمزايا الإسلام ويشعروا بفضل الإسلام ويشعروا بمكانة الإسلام فيدخلوا في الإسلام. هذا هو الغرض من استمرارهم وبقائهم في المجتمع المسلم، ومن أجل أن يشعروا بأن هذا الحق ليس في كل شيء وإنما هو فيما يتساوى فيه الناس من حيث الإنسانية لكن فيما يختص به المسلمون فليس لهم ذلك، ولهذا مما يختص به المسلم ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم عليه كما مر معنا في أول الحديث أو في الحديث الأول حق المسلم على المسلم، وقلنا إن هذا القيد أو إن هذا الوصف له مفهوم، فغير المسلم ليس له هذا الحق. وأما الأمر باضطرارهم إلى أضيق الطريق لإشعارهم بمكانتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها حتى لا يتطاول غير المسلمين على المسلمين، وحتى لا تكون لهم الغلبة ولا تكون لهم القوة ولا تكون لهم المنزلة العالية، وإنما يشعرون بأنهم يعيشون في مجتمع هذا المجتمع ليس لهم فيه الحق الكامل إلا إذا دخلوا في الإسلام، فهذا من الأسباب التي قد تحملهم على الدخول في الإسلام. هذا هو المراد والمفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ منهم الجزية وهم صاغرون، وأمرنا أن نشعرهم بأنهم إنما يعيشون في هذا المجتمع وليسوا بكامل الحرية والحقوق، وإنما هم مجتمع يعني غير مرغوب فيه ما داموا على هذا الحال، لأن العداوة التي بيننا وبينهم إنما هي عداوة في الدين وليست عداوة قائمة على مصلحة خاصة تزول بزوالها، ولا تزول هذه العداوة إلا إذا زال سببها وهو دخولهم في الإسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وإذا كان هذا الحكم في اليهود والنصارى فهو في غيرهم من أصحاب الديانات من باب أولى، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب وهم على أذارة من علم، أما غيرهم فليس له ذلك الحق، ولهذا ميز الإسلام بين اليهود والنصارى وغيرهم من الديانات حيث رخص في أن اليهود والنصارى يدعون إلى الإسلام فإن امتنعوا دفعوا الجزية، أما المشركون فلا جزية وإنما الحكم إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا. قال إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. قال ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وهو الذي دل عليه الحديث، إذ أصل النهي التحريم، وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام، ولكن يقتصر على قوله السلام عليكم ولا يزاد. قال وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. حكى القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة. وبه قال علقمة والأوزاعي. ومن قال لا يجوز يقول إذا سلم، فيقول إن سلم على ذمي ظنه مسلما ثم بان له أنه يهودي فينبغي أن يقول له رد علي سلامي. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك، والغرض منه أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفا. قال وعن مالك أنه لا يستحب أن يسترده، يعني لا يستحب أن يقول له رد علي سلامي. قال واختاره ابن العربي، فإن ابتداء الذمية مسلما بالسلام فإن ابتدأ الذمي مسلما، أحسنت، قال فإن ابتدأ الذمي مسلما بالسلام ففي الصحيحين عن أنس مرفوعا، يعني إذا قال الذمي للمسلم السلام عليكم يقول له إيه وعليكم. قال فإن ابتدأ الذمي مسلما بالسلام ففي الصحيحين عن أنس مرفوعا، إنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم السلام عليك فقل وعليك السلام عليك فقل وعليك. وهذا ما كان يفعله اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يريدون بقوله السلام يعني الموت، فإنهم كثيرا ما يلحنون في القول. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له يا رسول الله راعينا، وهم يريدون بقوله راعنا يعني كلمة سوء، أي إنه أحقرهم أو أحقرهم، وإنه دون، وإنه إنسان حقير، لأن كلمة راعينا بالعبرية تعني هذا المعنى. فكانوا يأتون ويقولون له، لأن بعض المسلمين يقول راعنا ويريدون بذلك يعني التفت إلينا واهتم بنا وأجب على أسئلتنا، فكانوا يقولون هذه الكلمة وهم يريدون بها ما تحمله من معنى عبري أو عبراني لا ما تحمله من معنى عربي. فنبه الله سبحانه وتعالى رسوله ونبه المؤمنين إلى ذلك، ومنعهم أن يقولوا هذه الكلمة حتى لا يتخذها اليهود سببا ووسيلة في النيل وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا جاءوا إليه يقولون السلام عليكم. وقد مر معنا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة عندما جاء اليهودي وقال السلام عليك، فقالت له عائشة وعليك لعنة الله أو عليك السلام ولعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يعني لا يحب المتفحشين. قالت يا رسول الله وما سمعت ما قال؟ قالت قال أو ما سمعت ما قلت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بقوله وعليك، يعني إذا كان يتمنى الموت للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا هذه الأمنية تعود عليه، هذا معنى قوله وعليه. ولذلك إذا رد أو حيى أن النصارى أو اليهود المسلمين بتحية فيقال له عليك، يعني ترد عليه تحيته. هذا إذا كان استخدم اللفظ العربي كان يقول السلام أو السام، لكن لو استخدم أسلوبا أو لفظا مثل ما يستخدم في هذه الأيام مثلا الألفاظ غير العربية كألفاظ اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك بأن يكون فيها تحية، وهذه التحية تعارفوا فيما بينهم أن يلقوها على أنفسهم، فماذا يصنع المسلم؟ هل يرد عليهم تحية الإسلام أو يرد عليهم تحيته؟ الظاهر والله أعلم أنه يجيبه بتحيتهم التي يحيون بها ولا يحييهم بتحية الإسلام، لأن تحية الإسلام خاصة بمين؟ بالمسلمين. قال نعم ما سمع يقول عليكم ها؟ قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. وإلى هذه الرواية بإثبات الواو ذهب الطائفة من العلماء، واختار بعضهم حذف الواو، كان يقول له عليك ها؟ يقول له عليك حذف الواو لئلا يقتضي التشريك. في الحقيقة الواو هنا في قوله وعليك هل هي للعطف حتى يقتضي التشريك؟ ما دام هو قد قال السلام عليك بأنه دعا عليك بذلك أو تمنى لك ذلك، فقوله لك وعليك أي تشريك في ذلك؟ ثم إن هذا الأمر فيما يبدو لي والله أعلم يعني لا أثر للواو في قضية التشريك أو عدم التشريك، لأنه تحصيل حاصل، فإنه ما من نفس إلا وقد كتب عليها ليه؟ الموت، سواء كان آجلا أو عاجلا. وقولهم السلام عليك يريدون بذلك الموت، يعني هذا كما يقولون دعاء من باب تحصيل الحاصل، ودعاؤهم هذا لا يقدم الأجل ولا يؤخره، فقوله وعليك أي إشعار بذلك. أو أن الواو إذا كانت للاستئناف فإنها لا تدل على تشريك، لكن العبرة بما جاء به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الواو فلا مناص من ذكرها، أما إن جاء بغير ذلك فهنا الالتزام بما ورد به النص. قال وقد قدمنا ذلك وما ثبت به النص أولى بالاتباع. وقال الخطابي عامة المحدثين يرون هذا الحرف يرون هذا الحرف وعليكم بالواو. ايش عندك بواوين؟ لا بواوين. عامة المحدثين هو بيتكلم عن المحدثين اهل الرواية ولا يتكلم عن غير اهل الرواية الذين يرون ها؟ فهو يقول عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم، وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو. وقال الخطابي وهذا هو الصواب. قلت وحيث ثبتت الرواية بالواو وغيرها فالوجهان جائزان، تقول ايه عليكم او عليكم، وفي قوله فقولوا عليك وقولوا عليكم ما يدل على ايجاب الواو ايجاب الجواب عليهم في السلام، واليه ذهب عامة العلماء. ويروى عن آخرين أنه لا يرد عليهم، والحديث يدفع ما قالوه أي من أنه لا يرد عليهم. لعل الذين قالوا بأنه لا يلزم الرد عليهم لأن هذا يعد من باب جزاء سيئة بسيئة إيه؟ مثلها. وجاء قول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجاء قوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذا له وجه، عدم الرد له وجه ولا يتعارض مع ما جاء في ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية أقصى ما تحمل عليه أن ذلك لك أن تفعله ومن حقك، لكن إذا تركته فتركه خير وأولى. واضح؟ قال وفي قوله فاضطروهم إلى أضيقه دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها، وتقدم فيه الكلام. أما قوله واجب فحقيقة أن الوجوب يعني وإن كان ظاهر الرواية، لكن إذا كان الرد ليس بواجب فكذلك حملهم واضطرارهم يعني ليس بواجب، خصوصا إذا كان على مستوى الأفراد، لكن أن يكون هذا على المستوى الرسمي فإن ذلك أمر يعني متروك فعله للإمام، يعني يصدر تعليماته بذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على مستوى الأفراد إلا إذا كانوا على قدرة وسلطة تحملهم أو تمكنهم من ذلك. أما إذا لم يكونوا قادرين ولربما تسبب في مثل هذا العمل أن يساء إلى المسلم وأن يؤذى المسلم وأن ينال من المسلم، فإن ذلك لا يعد من باب الواجب. نعم.
بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سلموا عليكم بسلام صحيح، الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ها؟ ثم قال
يعني قوله لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام.
نعم.
يبدأون بتحية بلغتهم غير السلام.
وهذه التحية التي بلغتهم إيش تفسر؟ بما تترجم؟
مثلا صباح الخير أو ما يحل محلها، مساء الخير، هذه الكلمات يعني لا تعطي معنى السلام.
إلا ليش ما تعطي معنى السلام؟ لا تعطي معنى الاستئناس والطمأنينة؟ ها؟ ما دام تعطيه ما ينبغي أن يبدأ بهم، وإنما يرد عليهم إذا بدأوا. نعم، اليوم النصارى أهل كتاب واليهود أهل كتاب، لأن تغييرهم وتبديلهم الذي غيروا وبدلوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقرهم الشرع على ذلك. وما غير اليهود والنصارى بعد ما جاء النبي شيئا. نعم، لأنهم لا يزالون يقولون بالتثليث، وقد قالوا بالتثليث من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار من قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود هم اليهود والنصارى هم النصارى، ما تغير شيء، ولذلك الحكم باقي. واضح؟ لأنهم يعني السبب في بقاء الحكم، وإن يعني ألحقوا تغييرا وتبديل، لأنهم يقولون نحن نتمسك بالتوراة وبالإنجيل. نعم. إيه، لأنهم هم يفهمون أن ديانتهم عالمية وليست خاصة ببني إسرائيل. واضح؟ يعني من المسائل التي هي فيها خلاف بين المسلمين والنصارى، النصارى يزعمون أن ديانتهم عامة، وإن كانوا الاستدلال الذي يستدلون به لا يشفع لهم، لأنهم يقولون إن الرب قال ليسوع إنه إيه أرسله إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فقوله خراف بني إسرائيل الضالة هذا خاص بمين؟ ببني إسرائيل، لكنهم يرون أن ذلك حكما عام، ولهذا يبشرون بالديانة النصرانية في العالم كله. وأما اليهود فمعلوم أنهم لا يقبلون غير بني يهديكم الله ويصلح بالكم وقد جاء معنا في رواية أخرى أو يقول له ماذا؟ يغفر الله لنا ولكم. ولو جمع بينهما فإن ذلك خير، كأن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم. قال فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. قال أخرجه البخاري، تقدم فيه الكلام، ولو أتى به المصنف بعد أول حديث في الباب لكان الصواب، يعني لكان أولى. ولعل المصنف إنما بدأ بمسألة إفشاء السلام، فيكون حديث الباب بمثابة ما يسمى باللف والنشر، بمثابة ما يسمى باللف والنشر المرتب، فإنه بدأ ست، أو حق المسلم على المسلم ست، أولها أن يبدأه بالسلام، فبعد أن ذكر البداعة بالسلام أورد الأحاديث المتعلقة بها، ثم بعد ذلك ساق ما يتعلق بغير ذلك. لكن كما قال الشارح، لو أورد هذا عقب الكلام على مسألة السلام لكان أولى، أما أن يقول لكان الصواب فإن في الحقيقة هذا لا يمكن أن يقال إن هذا الفعل خطأ. ثم قال وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث فيه أدب من آداب الإسلام، وهو أدب الشرب، وهذا أيضا ذكره كان مناسبا بعد أدب الطعام. وقوله لا يشرب أحدكم قائما يعني أن يتناول الشراب وهو قائم، بل الأولى به أن يتناوله وهو جالس. ويستثنى من ذلك شرب ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم مع الوقوف وهو واقف وهو قائم، ولذلك يستثني العلماء شرب ماء زمزم لصنيع النبي عليه الصلاة والسلام. ولربما دل أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أن النهي هنا إنما هو للتنزيه، يعني للكراهة وليس للتحريم، لأن شربه الماء ماء زمزم عن وقوفين مشعر بأن الأمر فيه سعة، وأن ذلك يعني يمكن فعله ويجوز فعله وإن لم يكن هو الأولى، أو يدل على أن هذا النهي يعني أن يكون منسوخا وأن الأمر فيه سعة. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن، والنون هنا للتوكيد، أحدكم قائما. قال أخرجه مسلم وتمامه فمن نسي فليستقي من القي. قال وأخرجه أحمد، يعني هذه الزيادة ما أخرجها مسلم وإنما أخرجها من أحمد. من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له مه، فقال مه، قال له فقال مه، يعني كأن النبي ينكر عليه شربه قائما، فقال أو قال الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما موجب الإنكار، يعني قال لما، فقال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر من الشيطان. وفيه راوي لا يعرف، ووثقه يحيى بن معين، يعني هذا الراوي الذي لا يعرف لكن ما دام وثقه إمام من أئمة الحديث فهو إذن معروف. قال والحديث دليل على تحريم الشرب قائما لأنه الأصل في النهي، وإليه ذهب ابن حزم وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الايه الأولى. ومعنى خلاف الأولى يعني أن المسألة فيها سعة وليس ذلك. ولعل الرجل الذي شرب على تلك الصورة وعلى تلك الهيئة وأن الشيطان شرب معه ليس السبب في شرب الشيطان معه كونه شرب قائما، وإنما السبب شيء آخر، ولعله ترك التسمية، فترك التسمية هو الذي يجعل للشيطان سبيلا عليه. فذكر الراوي أنه شرب قائما، وظن من ظن أن الحكم علق بالقيام لا بغيره. واضح؟ قال: وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى. وخلاف الأولى يعني أن الأمر أو أن كلا الأمرين جائز، لكن الأولى أن يشرب وهو جالس. وذهب آخرون، هذا معنى قوله وآخرون، إلى أنه مكروه، فلم يبلغوا به حد التحريم الذي انتهى إليه ابن حزم، كأنهم صرفوه عن ذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى كما رأيتموني فعلت، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم. وأما قوله فليستقي فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقي، وكأنهم حملوا الأمر أيضا على الندب، ولو حمل كما يقول علماء الحنفية على أن حديث هذا الرجل واقعة عين لا يقاس عليها لكان ذلك أولى. نعم. إذا كان الشرب منهي عنه قائما فالأكل من باب أولى، لأن المراد بذلك يعني مراعاة نعمة الله سبحانه وتعالى، والأكل بطمأنينة والشرب بطمأنينة. لكن أصبح الأكل والشرب قائما اليوم مما عمت به البلوى، أليس كذلك؟ الناس اليوم جلهم يأكلون قائمين ويشربون قائمين، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على أواخر هذه الأمة اتفاق أوائل الأمة على أن هذا ليس محرم، وأن هذا لا يستوجب الاستقاء، لا يستوجب الاستسقاء، لا يستوجب أن وإلا لكان الأمر فيه عند. نعم. ثم قال: وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل أو تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. هذا الحديث أيضا يعلمنا أدبا من آداب اللباس إلى طوله بالشمال. نحن عندنا في نسختنا متفق عليه. عنده أخرجه مسلم هكذا في الشرح، قال أخرجه مسلم. قال: هذا الحديث يعلمنا أيضا أدبا من آداب اللباس، وهو أن يبدأ الإنسان بالميامن، وهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم وديدنه وشانه، فإنه كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله ولباسه وفي شأنه كله. فقد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالميامن إلا إذا كان الأمر يعني فيه مسائل أدنى مثل خروج الإنسان من المسجد فإنه يقدم اليسرى لأنه يخرج من مكان أفضل إلى مكان إيه؟ إلى مكان مفضول. وكذلك عند دخوله الخلاء فإنه يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، بعكس الخروج من الخلاء فإنه يقدم اليمنى على اليسرى. وهكذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في شأنه كله، في تنعله وترجله. وهذا الحديث جاء مفسرا لحديث عائشة ذلك، حيث روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا انتعل أحدكم، يعني إذا أراد أن يلبس النعل فليبدأ باليمين تكريما لها لأنها تستحق التكريم، وإذا نزع أي أراد خلع نعاله فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وليكن اليمنى أولهما إيه؟ تنعل أو تتنعل، بمعنى تتنعل يعني، وآخرهما تنزع أي ينزع منها النعل. والحديث يقول أخرجه مسلم. قال: وعن أبي عنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع نعله فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال. يا عبد يا معليه لحظة، الذي يبدو لي والله أعلم أن قوله متفق عليه، يعني لا تعارض، ليس خطأ، لأن هذا الحديث مسلم اقتصر فيه على قوله إلى الشمال، ولا يبأس أن يكون البخاري أخرج الباقي، ما يمنع. طيب ما يمنع. وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود، أي هؤلاء يوافقوا في ذلك البخاري. احنا عندنا في النسخة يقول متفق عليه، إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم في الأغلب، فمسلم فالبخاري رواه بطوله، ومسلم اقتصر على قوله فليبدأ بالشمال إلى كلمة بالشمال، ها؟ وقد وافق البخاري أيضا على هذه الزيادة مالك والترمذي وأبو داود، قال: ظاهر الأمر الوجوب، ولكنه ادعى القاضي عياض الإجماع على أنه للاستحباب. قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها. أما قوله حسا في القوة فهذا في من إيه؟ في من لم يكن أعسر، أما الأعسر فإن القوة وحس القوة الحسية إنما تكون في إيه؟ بالشمال. لكن لما كان غالب الناس القوة الحسية في ميامنهم فعل ذلك أو أخذ ذلك بإيه؟ بالأغلب. وشرعا في الندب إلى تقديمها. قال الحليمي أو قال الحليمي: إنما يبدأ بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر. وقال ابن عبد البر: من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعليه. عندنا ولكن بدون الضمير. وقال غيره: ينبغي أن تنزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمنى، ولعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى، ثم يستأنف يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع. لأنه قد فات محله، يعني قد فات محل لبس اليمنى أولا حيث لبس اليسرى قبله. وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال، لأنه قال إذا انتعل أحدكم، كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث يدل على إباحة لبس النعل ولا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يلبس النعل. الحقيقة هذا استدلال غريب، لأن المعهود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل وكان يداوم لبس النعل، وما عرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي بدون نعل. ونحن الآن نقول في الشرح إن لبس النعل من الكرامة ومن التكريم، فكيف لا يدل ذلك على إيه؟ على استحبابه. يقول وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال، لأنه قال إذا انتعل أحدكم، ولكن يدل عليه ما أخرجه مسلم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، أي يشبه الراكبة في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة رجل وسلامة الرجل. احنا عندنا رجل بدون ألف ولام، وسلامة الرجل من أذى الطريق، فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب فهو للاستحباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.